بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
قال العلامة السعدي رحمه الله عند قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر المسلمون وقووا أمرهم الله تعالى بالقتال، وأخبر أنه مكروه للنفوس لما فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف، ومع هذا فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم وغير ذلك مما هو مرب على ما فيه من الكراهة. قال: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
نعم، هذه الآية وهي قوله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كما ذكر المصنف رحمه الله أن هذه الآية فيها أن الله عز وجل فرض القتال، فرض بمعنى أوجب، كقوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فقوله كتب بمعنى فرض، القتال بمعنى الجهاد وهو قتال الكفار. هنا القتال المراد به قتال الكفار، فالله سبحانه وتعالى أوجب على هذه الأمة الجهاد بعد أن كانوا ممنوعين منه، لأن الجهاد لم يشرع إلا في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. وأما حينما كانوا في مكة وكانوا في حالة ضعف وقلة عدد وقوة لأعدائهم، فكانوا يؤمرون بالإعراض وبالصفح وبالعفو وبالتجاوز في آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى دالة على ذلك. فكما أشار المصنف رحمه الله، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر عددهم وقويت شوكتهم وتكونت دولتهم وصارت عندهم القدرة على منازلة الأعداء، أذن الله سبحانه وتعالى لهم بقتال عدوهم. وكما تقدم عند قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، تقدم ذكر الخلاف بين أهل العلم في أول آية أنزلها الله تبارك وتعالى في شأن الجهاد، الذي رجحه جماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الآية هي قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فأذن لهم بالقتال ثم فرض عليهم القتال فرضا وأوجب عليهم إيجابا، كما في هذه الآية التي بين أيدينا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وكما في قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. هذه آيات مدنية، هذه آيات مدنية. أما في مجتمع مكة فالأمر كما قال الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، لم يؤذن لهم بعد في القتال. لكن قوله سبحانه كتب عليكم القتال، هل هذا خطاب للصحابة فقط أو أنه خطاب للأمة إلى أن تقوم الساعة؟ منهم من قال هذا خطاب للصحابة، فقد أوجب الله سبحانه وتعالى القتال على الصحابة ثم يعني سيأتي هل هذا الوجوب نسخ على هذا القول، ومنهم من قال هذا عام للأمة كلها، فهل هذه الآية التي بين أيدينا ناسخة أو منسوخة؟ فيها أقوال، منهم من قال هي ناسخة للآيات التي فيها الأمر بالعفو، ومنهم من قال هي منسوخة لأنها بظاهرها تدل على أن الجهاد فرض، على أن الجهاد فرض عين، فنسخت بالآيات التي فيها بيان أن الجهاد فرض كفاية. ومنهم من قال هي ناسخة من جهة ومنسوخة من جهة، ناسخة للآيات التي فيها الأمر بالإعراض والعفو، ومنسوخة من جهة أنها تدل على أنه فرض عين، ثم نسخت بالآيات والأدلة التي تدل على أنها على أنه فرض كفاية. فالحاصل والراجح هو قول الجمهور من أهل العلم أن الجهاد مر بمراحل. المرحلة الأولى لم يؤذن لهم فيها بالجهاد، المرحلة الثانية أذن لهم بالجهاد، المرحلة الثالثة أمروا بأن يقاتلوا عدوهم. وهذه الآية التي بين أيدينا مما يستدل بها على الأمر بجهاد عدوهم، لكن هل هذا على سبيل العين؟ هل هو فرض من فروض الأعيان؟ كتب عليكم القتال، يعني كتب على كل واحد. هذا ذهب إليه طائفة من أهل العلم أن الجهاد يعتبر فرض عين على كل أحد، ويستدلون بمثل قوله عز وجل انفروا خفافا وثقالا، وبمثل قوله سبحانه إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وبحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، رواه مسلم. والقول الثاني وهو قول الجمهور من أهل العلم وهو الراجح أن الجهاد حينما فرض كان فرض كفاية، ومعلوم أن فرض الكفاية يخاطب به الجميع، ولكن إذا قام به من يكفي سقط الحرج عن بقية الناس. فرض الكفاية إذا قام به من يكفي فسقط الحرج والإثم عن بقية الناس، وإذا تركوه جميعا أثموا جميعا، القادر منهم يأثم، وهذا هو الراجح. فلا يكون الجهاد فرض عين إلا في أحوال، وإلا في الجملة هو فرض كفاية. فيقول قائل ما هي الأدلة التي تصرف ما يستفاد منه أنه فرض عين؟ الجواب مثل قوله سبحانه لا يستوي القاعدون منكم، لا يستوي القاعدون منكم غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ومنكم والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. فهذه الآية تدل على أن الجهاد ليس فرض عين، لأن الله سبحانه وتعالى وعد كلا بالحسنى من القاعدين والمجاهدين. وأيضا مما يدل على أنه فرض كفاية قوله سبحانه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأيضا حديث عائشة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا، ففي وجوب النفير حينما يستنفرهم الإمام، يدل على أنه في غير هذه الحال لا يكون فرض عين. ومما يدل على ذلك أيضا الواقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت تخرج سرايا وتبقى سرايا، يخرج جماعة من الصحابة ويبقى آخرون، فهذا يدل على أنه ليس بفرض عين، وهذا الراجح هو قول الجمهور من أهل العلم. وكما تقدم أن الجهاد قد يكون فرض عين في بعض الأحوال إذا التقى الجيشان والتحم الصفان فلا يجوز الفرار. والحال الثانية في حالة محاصرة العدو للمدينة أو القرية، فيجب على أهل القرية أو المدينة وجوبا عينيا أن يقاتلوا. الحالة الثالثة إذا استنفرهم الإمام، وإذا استنفرتم فانفروا. الحالة الرابعة إذا احتيج إلى هذا الشخص، إما لتدبيره كان يكون قائدا مدبرا مخططا، أو يكون مستعملا لهذا السلاح ولا يقدر على استعماله إلا هذا الشخص المعين، وهكذا. وتقدمت ذكر الأدلة على ذلك. فالحاصل قوله عز وجل كتب عليكم القتال أي الجهاد، وهو كره لكم. بين الله سبحانه وتعالى أن هذا الجهاد كره لكم، كره يعني بمعنى مكروه، هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، مثل رضي بمعنى مرضي، ورد بمعنى مردود، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد بمعنى مردود. فقوله كره بمعنى مكروه، فالله سبحانه وتعالى فرض الجهاد وهو مكروه بالطبيعة إلى النفوس، طبيعة النفوس تكره لما يترتب عليه من الجراح والآلام وقطع الأطراف وترك الأوطان وذهاب المال وإزهاق النفوس ورؤية الرعب والمشاق، فهو مكروه في العموم لأكثر النفوس أو لجميع النفوس من جهة الكراهة الطبيعية. لكن ليس المقصود وهو كره لكم أنهم كرهوا ما فرض الله سبحانه وتعالى. فقوله وهو كره يعود إلى إيش؟ يعود إلى القتال، ولا يعود إلى ما فرض الله سبحانه وتعالى. فإن نفوس المؤمنين لا تكره ما أمر الله وفرض الله سبحانه وتعالى، ولكن يعود إلى إيش؟ إلى القتال لأجل ما تقدم، وهو كره لكم. ثم قال سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني إذا كان في باب الجهاد تكره النفوس الجهاد وهو خير، لأن المجاهد إما أن يرجع بالنصر والظفر أو يرجع بالشهادة، بالنصر أو الظفر والغنيمة أو يرجع بالشهادة، وكلاهما خير. قال سبحانه قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال سبحانه وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نواصل القراءة إن شاء الله.
وقوله وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة فإنه شر، لأنه يعقب الخذلان فتسلط الأعداء على الإسلام وأهله وحصول الذل والهوان وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب. وهذه الآيات عامة مضطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك، وأن أفعال الشر التي تحبها النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فهي شر بلا شك. وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مضطردا، ولكن الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرا من الأمور فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له، فالأوفق له في ذلك أن يشكر الله ويعتقد الخير في الواقع، لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه وأقدر على مصلحة عبده منه وأعلم بمصلحته منه، كما قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره سواء سرتكم أو ساءتكم.
نعم، فقال سبحانه وتعالى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى نعم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، يعني في باب الجهاد عسى أن تكرهوا الجهاد لما تقدم يعني فيه وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو القعود والتأخر عن الجهاد وهو شر لكم. ففي الجهاد إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وحصول الفوائد الدينية والدنيوية، وفي ترك الجهاد المكروه من انتصار الأعداء وتسلطه على المسلمين، وقد يجتاح بلادهم ويأخذ أموالهم ويستأسر نساءهم وأولادهم ويقتلهم قتلا ذريعا ويحكم بالكفر في بلادهم. من خلاف الجهاد فكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذروة سنام الإسلام، فما أعظم هذه الآية وعسى أن تحبوا شيئا وهو نعم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، آية عظيمة فيها ما ذكر الله عز وجل في ختامها والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذن ليس على العبد المسلم إلا أن يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن الخير في امتثاله للأوامر واجتنابه للنواهي. فامتثاله للأوامر واستقامته على الدين سبب لحصول الخير في العاجل والآجل، وتركه للنواهي سبب لحصول الخير له في العاجل والآجل. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هكذا كالمريض، هكذا كالمريض يتناول الدواء المر ولكن يصبر على تناوله للدواء المر لما يعلم من العاقبة الحسنة بعد هذا الدواء. فهذا هو العاقل، العاقل يصبر على المكاره حتى تؤدي إلى الأفراح وإلى الحسنات وإلى الخيرات وإلى سعادة الدنيا والآخرة، وهكذا يصبر على الأمر المحبوب إذا كان فيه مضرة. إذا قدم للإنسان طبق شهي وأكل لذيذ لكن في وسطه سم قاتل، فهل يؤثر العاجل على الآجلة؟ يعني لا يبالي بالعاقبة، يأكل هذا الأكل اللذيذ وفيه سم قاتل؟ لا شك أن هذا لا يفعله العقلاء. فهذه الآية عظيمة ولنا عودة إلى آخرها إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.